بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أولاً على نعمة الإسلام، هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، فقال عز وجل: اليوم أكملت عليكم نعمتي اليوم ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا دين مقبول عند الله، وليس هناك دين مرضي عند الله سوى هذا الدين القويم والصراط المستقيم. ثم نحمده سبحانه وتعالى أيضا أن جعلنا من أمة القرآن، هذا الكتاب الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة وأنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أمر الله عز وجل بتلاوة كتابه، فقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وأثنى على التالين لكتابه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والتلاوة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي أن يقرأ القرآن بلسانه وينطق به، وهذا النوع من التلاوة فيه ثواب عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلى المؤمن أن يحرص على الإكثار من تلاوة كلام الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع تلاوة القرآن التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وتفهمه، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وأنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل والتفهم. فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وتدبر القرآن لا يمكن أن يكون إلا بعد فهم المعنى، فليحرص المؤمن على فهم معاني كلام الله عز وجل ليستعين بهذا على الانتفاع بالقرآن والتدبر والتعقل. ومما يعين الإنسان على التدبر أن يستحضر حين يقرأ القرآن أن الله عز وجل يخاطبه بهذا الكلام، وأنه يقرأ أشرف الكلام وأعظم الكلام. وليحرص أيضا على تكرار الآية، فإن تكرار الآيات مما يعين الإنسان على التدبر والتعقل والتفهم. النوع الثالث من أنواع تلاوة القرآن التلاوة العملية، وهي العمل بالقرآن تصديقاً لأخباره وتطبيقاً لأحكامه. وهذا أعني هذا النوع من التلاوة هو الثمرة وهو الغاية وهو النتيجة من التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية، أن تعمل بالقرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكن صادقا مع الله عز وجل في عقيدتك، كن صادقا مع الله عز وجل في عبادتك، كن صادقا مع الله عز وجل في منهجك وسيرك إليه، كن صادقا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في محبته وفي اتباعه وفي السير على منهجه، كن صادقا مع المؤمنين بنصيحتهم وأن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك إلى غير ذلك. هذا هو الثمرة وهذا هو الغاية التي من أجلها أنزل الله عز وجل هذا القرآن، لأجل أن نتلوه لفظا ونعقله معنا ونعمل به عملا ونطبقه. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. إذن كانوا يقرؤون القرآن لفظاً ويعقلونه فهماً ويعملون به حكماً. والنوع الأول من التلاوة وهي التلاوة اللفظية لها آداب ينبغي للمؤمن أن يراعيها. فأنت حينما تريد أن تقرأ القرآن فينبغي أن تتأدب بآداب، منها أولاً أن تخلص لله عز وجل في تلاوتك وفي قراءتك للقرآن، لأن قراءة القرآن عبادة، وكل عبادة لا تكون مقبولة ولا مرضية عند الله عز وجل إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصاً لله متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصاً له الدين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. فاحرص حينما تمسك بالمصحف أو تريد أن تقرأ عن ظهر قلب أن يكون قصدك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ثانياً من آداب تلاوة القرآن أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، فيشرع للمؤمن أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو نحو ذلك. وإنما شرع الله عز وجل عند تلاوة كتابه أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان حريص على أن يحول بينك وبين طاعة ربك عز وجل، فيحاول أن يشغلك ويحاول أن يصدك عن هذه التلاوة، فأنت تلجأ إلى الله عز وجل فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، يعني من إغوائه ومن أزه ومن وسوسته وتسويله. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا البسملة، يعني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن البسملة إنما تشرع عند ابتداء السورة ولا تشرع عندما يقرأ الإنسان القرآن، أو نعم يقرأ الإنسان القرآن من أثناء السورة. فإذا أردت أن تقرأ مثلا من أول السورة فإنك تستعيذ وتبسمل، وأما إذا كانت قراءتك من أثناء السورة فإنك تستعيذ ولا تبسمل. فالبسملة آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، من قوله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يبتدأ بها عند افتتاح كل سورة، فيشرع عندما تقرأ السورة من أولها أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. من آداب تلاوة القرآن أيضاً أن تكون حال قراءتك للقرآن على أكمل أحوالك من الطهارة، فلتحرص على أن تكون متطهراً من الحدثين الأصغر والأكبر. ومن شروط قراءة القرآن إذا أراد الإنسان أن يقرأ من المصحف أن يكون متطهراً من الحدثين الأصغر والأكبر، فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على طهارة. أما إذا أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فيجوز أن يقرأ وهو محدث حدثاً أصغر، فإذا قدر أن الإنسان قرأ القرآن وهو محدث يعني غير متوضئ فهذا لا بأس به وهو جائز. أما مس المصحف فلا يجوز أن يمس المصحف إلا عن طهارة. فإذا كان الإنسان محدثاً الحدث الأكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ومن باب أولى أن يمس المصحف. وإذا كان محدثاً حدثاً أصغر جاز له أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف. ولهذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا أعني كونه يقرأ القرآن على طهارة من تعظيم كلام الله عز وجل. من الآداب التي ينبغي لمن أراد القرآن أن يتأدب بها أن يحسن صوته بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فينبغي للمؤمن أن يحرص على تحسين صوته أثناء تلاوة كلام الله عز وجل. من آداب تلاوة القرآن أيضاً أن يصون القرآن عن أن يقرأه في الأماكن المستقذرة، أو في الأماكن التي يهان فيها، أو في الأماكن التي لا ينصت فيها للتلاوة، فإن هذا القرآن يجب أن يعظم ويجب أن يحترم، وتعظيمه واحترامه من تعظيم الله عز وجل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيمك لكلام الله عز وجل ألا تقرأه في الأماكن المستقذرة كدورات المياه والحمامات أو ما أشبه ذلك، أو تقرأ القرآن في مكان يهان فيه القرآن، كأن يكون مكانا توجد فيه معاصي ويجاهر بها، أو أن تقرأ القرآن في مكان لا يسمع فيه القرآن فيما إذا كنت تجهر بالتلاوة، لأن هذا في الواقع من ابتذال القرآن. من آداب تلاوة القرآن أيضا أن يسجد إذا مر بآية سجدة، وهو ما يسمى بسجود التلاوة. سجود التلاوة سببه أن يمر الإنسان في أثناء قراءته بآية فيها سجدة، وحكمه أنه سنة مؤكدة وليس واجبا. ولذلك ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة وقرأ آية فيها سجدة، فنزل وسجد وهو على المنبر، وفي الجمعة القابلة قرأ الآية نفسها ولم يسجد، وقال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة سنة مؤكدة ينبغي لمن قرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة أن يسجد، وسببه كما تقدم هو مرور الإنسان بآية فيها سجود أو فيها سجدة. وحكم سجود التلاوة وصفته كسجود صلب الصلاة، بمعنى أنه يكبر إذا أراد أن يسجد، فيقول الله أكبر ويسجد، ويشرع أيضا أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغير ذلك. لأن سجود التلاوة داخل في عموم السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. لأن السجود المشروع أربعة أنواع: الأول سجود صلب الصلاة، يعني السجود الذي يكون في الصلاة، وهذا ركن لا تصح الصلاة إلا به. والثاني سجود التلاوة، والثاني سجود السهو، وهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من خلل أو نقص، إما بزيادة أو نقص. والثالث وحكمه أنه واجب. والثالث سجود التلاوة وهو سنة. والرابع سجود الشكر، وسببه حصول نعمة أو اندفاع نقمة. إذن سجود التلاوة من حيث الصفة كسجود صلب الصلاة، فيشرع له أن يكبر إذا أراد أن يسجد، فيقول الله أكبر ويسجد، ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وإن قال غير ذلك كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد سجود التلاوة كان يقول اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. واستحب بعض العلماء أيضا أن يقول في سجود التلاوة سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لأن الله عز وجل في آخر سورة الإسراء قال ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وممن قال بذلك النووي رحمه الله في الأذكار وفي غيره. لكن الذكر المشروع والواجب في هذا هو التسبيح، بمعنى يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يكررها. وإن قال غير ذلك، يعني بعد ذلك إن قال غير ذلك مما تقدم فهذا لا بأس به. ومن أحكام ومن الأحكام المتعلقة أيضا في القرآن أن يراعي ترتيب القرآن من حيث السور ومن حيث الآيات ومن حيث الكلمات، أن يراعي ترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات وترتيب الحروف. فالترتيب في القرآن أربعة أنواع: ترتيب السور، وثانيا ترتيب الآيات، والثالث ترتيب الكلمات، والرابع ترتيب الحروف، وكلها تراعى. أما ترتيب السور فهو مستحب، يعني يستحب أن يرتب سور القرآن كما هو الآن. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه يكره تنكيس سور القرآن. ومعنى تنكيس السور أن تقرأ سورة ثم تقرأ الذي قبلها، كما لو قرأت مثلا في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق. هذا وإن كان جائزا لكنه مكروه، لأنه مخالف للترتيب الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. الثاني ترتيب الآيات، وهذا واجب، بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يخل بترتيب الآيات. فمثلا قل هو الله أحد الله الصمد، لا يجوز أن تقول الله الصمد قل هو الله أحد، لأن هذا يخل بالنظم القرآني. والثالث ترتيب الكلمات، ترتيب الكلمات. فمثلا قل هو الله أحد، لا يجوز أن تقول الله أحد قل، أو الحمد لله رب العالمين أن تقول رب العالمين الحمد لله، كل هذا أيضا من المحرم. والرابع وهو أقبحها وأشدها ترتيب الحروف، بأن تنكس حروف الكلمة، لأنه حينئذ يختل المعنى. إذن من آداب تلاوة القرآن أن يراعي ترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات وترتيب الحروف. من الأحكام أيضا المتعلقة بالقرآن الكريم أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه، وفي رواية لا يحجبه عن القرآن سوى الجنابة، مع أن تبليغ القرآن بالنسبة مع أن تبليغ القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب. قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا كان البلاغ أمرا واجبا فإن الواجب لا يترك إلا لأمر واجب، وهو أن يكون على طهارة. إذن من الآداب والأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم أن لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر، يعني لا أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. ولهذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم قال ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهل يقاس على الجنب الحائض؟ بمعنى هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ الجواب أن هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ومنهم من قال إنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. أما الذين قالوا إنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن فقاسوا ذلك على الجنب، وقالوا إن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ قياساً على الجنب. وهذا القياس في الواقع قياس مع الفارق، ووجه الفارق من جهتين. الجهة الأولى أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنب، فزمن الجنابة لا يطول. وثانياً أيضاً أن الجنب يتمكن من رفع حدثه في أي وقت شاء بخلاف المرأة الحائض، فإنها لو أرادت أن ترفع الحدث لم تتمكن من ذلك. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، لكن من أراد الاحتياط أو أرادت الاحتياط وأن تدع تلاوة القرآن في حال حيضها إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة وتخشى النسيان فإنها تقرأ. أما إذا أرادت أن تقرأ لمجرد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل فالأحوط لها أن تدع ذلك أيام حيضها. وإن قرأت القرآن في هذه الحال فإنه لا بأس بذلك. ومن الأحكام أيضا المتعلقة بالقرآن الكريم أنه تجب قراءته في الصلاة، والواجب من ذلك الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى، يعني نحن نقرأ خلف إمامنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فمن الأحكام المتعلقة بالقرآن أنه يجب على كل مصل إماما كان أم منفردا، إماما أم مأموما أم منفردا، أن يقرأ هذه السورة وهي سورة الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. ومعنى خداج يعني أنها فاسدة. لكن من أدرك الإمام راكعا سقطت عنه تلاوة الفاتحة، فلو دخلت مع الإمام ولما كبرت ركع الإمام حينئذ يسقط عنك قراءة سورة الفاتحة، لأنك لم تدرك محلها، لأن محل قراءة سورة الفاتحة هو في حال القيام. إذن يجب على المصلي أن يقرأ القرآن في صلاته، ولكن الواجب من ذلك هو سورة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما زاد على ذلك فإنه سنة، فيستحب للإنسان أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية، وفي الثنتين من الثنائية، وفي الأولى والثانية من الثلاثية. ولكن بماذا يقرأ؟ الهدي الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من المفصل، غالب هديه وغالب فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه كان يقرأ من المفصل. والمفصل من سورة الحجرات وقيل من قاف إلى آخر القرآن، وله طوال وله قصار وله أوساط. فطوال مفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن. هذا هو المفصل، وسمي مفصلاً لكثرة فواصله، لأن السور التي فيه قصيرة فالفواصل كثيرة. كيف يقرأ؟ كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. هذا هو غالب هديه عليه الصلاة والسلام، أنه في الفجر يقرأ من الطوال، وفي المغرب يقرأ من القصار، وفي الباقي يقرأ من الأوساط. وهذا فيه فائدة، أعني كون الإمام يحرص على قراءة المفصل فيه فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أما الفائدة بالنسبة للإمام فهي أنه لو ارتج عليه في أثناء صلاته فإنه يجد من يفتح عليه، لأنه في الغالب يجد من المصلين من يحفظ شيئاً من المفصل فيرد عليه. فلو قدر أنه قرأ وأخطأ في القرآن أو نسي آية وجد من يفتح عليه. وفائدة بالنسبة للمأموم، وهو أن تكرار قراءة هذه السور على المأمومين مما يعينهم على حفظها. فالمأموم إذا كرر عليه سورة المفصل أو القصار والطوال والأوساط وتكرر عليه يومياً، هذا مما يعينه على حفظ القرآن. إذن ليحرص الإمام أو الأئمة على الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تكون قراءته من المفصل. لكن هذا لا يمنع أن يقرأ بغير ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب سورة الأعراف كاملة، وقرأ أيضاً سورة الطور قسمها بين الركعتين، وقرأ سورة المرسلات. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه قرأ في الفجر، مع أنه يقرأ فيه بالطوال، قرأ في صلاة الفجر بسورة الزلزلة كررها في الركعتين. لكن هذه أمور عارضة، الهدي الغالب والهدي الراتب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على ما تقدم. فالمهم أعيد وأقول أيها الإخوة أنه ينبغي لنا أن نحرص على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما وعملا، وأن نربي الناشئة على ذلك، نحرص على تربية أبنائنا على القرآن، وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن، وأن يظهر أثر القرآن علينا في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا. وهذا هو الثمرة والغاية والنتيجة من هذا كله، أن يظهر أثر القرآن عليك في عقيدتك، بحيث تخلص العبادة لله عز وجل ولا تعبد معه غيره. يظهر أثر القرآن عليك في عبادتك بأن تعبد الله عز وجل حق العبادة، بل تعبده بمرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضاً أن يظهر أثر هذا القرآن عليك في تعاملك مع الناس، فلا تكذب على الناس، لا كذب ولا غش ولا خيانة ولا خديعة، بل تعامل إخوانك كما تحب أن يعاملوك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم. ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول: هل يجوز لطالب المدرسة أن يمس القرآن من غير طهارة؟ الجواب: رخص أهل العلم رحمهم الله في أن يمس الصبيان القرآن من غير طهارة، فقالوا إنه يجوز للصبيان في حال التعليم أن يمس القرآن من غير طهارة. أولاً لأن الصبي ليس مكلفاً، وثانياً أيضاً أن إلزامهم بالوضوء ربما كان سبباً في نفورهم وعدم ترغيبهم في القرآن، وثالثاً أيضاً أن الصبي ربما إذا ألزمته بالوضوء يقول: أنا متوضئ، وهو كاذب في ذلك. فلذلك رخص العلماء رحمهم الله في أن يمس الصبيان القرآن ولو على غير طهارة، لكن ينبغي للإمام، ينبغي للمعلم والمدرس أن يحثهم على ذلك ويقول: يا أبنائي احرصوا على أن تكونوا على طهارة حال مس المصحف أو حال تلاوة القرآن الكريم، وأن ذلك من احترام القرآن، يحثهم على ذلك ويرغبهم فيه من غير أمر، لأنه لا إثم عليهم فيما لو مسوا القرآن وهم على غير طهارة، لأنهم ليسوا بمكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة، ما السؤال غير واضح، لكن أقول: ينبغي للإنسان حينما يريد النكاح أن يحرص على ذات الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ولمالها ولحسبها ولجمالها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين تحفظه في حضرته وفي غيبته، وتعينه على طاعة الله أيضا، وتصلح من يتربى على يديها من أولاده، لأنه حينئذ يكون مطمئنا، بخلاف المرأة التي ليست بذات دين. فينبغي لمن أراد النكاح أن يتخير من الأوصاف ذات الدين، وإذا انضم إلى الدين ما تقدم من الجمال ومن الحسب ومن النسب فهذا نور على نور. يقول: كيف كيفية تعلم الدراسة في القرآن؟ لأنه يعني تدارس القرآن، تدارس القرآن يختلف، إما أن يقرأ، يعني أن يجتمع أشخاص ثلاثة أو أكثر فيتقاسمون القدر والجزء من القرآن الذي يريدون أن يقرؤوه، فمثلا هذا يقرأ عشر آيات ثم الآخر عشر آيات ثم الآخر عشر آيات، أو أن يكرروا القدر فيما إذا كانوا يريدون الحفظ، لأن التدارس القرآن إما أن يكون لأجل الحفظ وإما أن يكون لأجل المراجعة، يعني مراجعة الحفظ والمدارسة، فإن كان للحفظ فإنهم يكررون القدر الذي يريدون حفظه، فمثلا أرادوا أن يحفظوا سورة الفجر يكرر يقرأ الأول سورة الفجر ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا حتى ترسخ. أما إذا أرادوا مراجعة الحفظ كما لو كانوا من حفظة القرآن ويريدون المراجعة، فهذا إما أن يقرأ هذا جزءاً ثم يكمل الآخر، أو أن يقرأ وجهاً ثم يكمل الآخر، أو يقرأ 20 آية حسب ما يتفقان عليه. وتدارس القرآن فيه فضل عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتدارس القرآن فيه هذا الفضل. ومن تدارس القرآن حلقات العلم، فإن حضور حلقات العلم من تدارس القرآن، لأن العلم قائم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.